الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة في الكلام عن السواك. وكنا قد توقفنا عند قوله باب السواك لمن قام بالليل، قال باب السواك لمن قام بالليل، ثم ذكر رواية عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ثم ذكر رواية أخرى أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استرك. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استرك. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار، فيستيقظ إلا يتسوك قبل أن يتوضأ. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار، فيستيقظ إلا يتسوك قبل أن يتوضأ. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك، ثم تلا هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى قارب أن يختم الصورة أو ختمها، ثم توضأ فأتى مصلاه فصلى ركعتين، ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أوتر. قال أبو داود رحمه الله: رواه ابن فضيل عن حصين أنه قال: فتسوك وتوضأ، وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض، حتى ختم الصورة. ثم ذكر آخر الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن المقدام ابن شريح عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. قال في رواية عن المقدام بن شريح عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. هذه آخر روايات التي ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة التي يختم بها الكلام عن السواك. قال: باب السواك لمن قام بالليل. باب السواك لمن قام بالليل. بينا أن السواك سنة مطلقة، أن السواك سنة مطلقة. قلنا معنى ذلك أنه في أي لحظة من ليل أو نهار من استاك فقد أصاب السنة، من أصاب قد أصاب السنة، وبالتالي قلنا سنة مطلقة، يبقى نعمل بهذه السنة على مدار الليل والنهار، نعمل بهذه السنة على مدار الليل والنهار. لكن قلنا أنها يتأكد استعمال السواك في مواضع، يتأكد استعمال السواك في مواضع، كما بينا من حال النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما قال ومن خلال ما فعل. فكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يتأكد استعمال السواك عند قيام الإنسان للصلاة. وكذلك في رواية قال: مع كل وضوء أو مع الوضوء، يبقى كذلك تأكد استعمال السواك عند الوضوء. وأيضا بيتأكد السواك إن قام الإنسان من الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكذلك مع إصفرار الأسنان وطول السكوت وانبعاث رائحة من في الإنسان، وكذلك عند قراءة القرآن. يبقى دي كلها مواضع بيتأكد فيها استحباب السواك. وأنا أيضا نؤكد أن السواك سنة مطلقة، سنة مطلقة. قلنا كفى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثر على الصحابة رضي الله عنهم في الكلام عن السواك، قال: أكثرتم عليكم في السواك، قال: أكثرت عليكم في السواك. ده معنى كده ان هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه السنة، يؤكد على هذه السنة، وقال هي مطيبة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. قلنا يبقى فيها التطهر والتطيب، وفيها أيضا تحقيق الإنسان لرضا ربه سبحانه وتعالى، تحقيق الإنسان لرضا ربه سبحانه. وبينا أن العبد القضية أو الشغل الشاغل له كيف يحقق رضا الرب سبحانه وتعالى. وقلنا أن الله تعالى لما مدح الصحابة رضي الله عنهم بيّن سبحانه وتعالى أن المقصد الأسمى للصحابة هو في تحقيقهم لرضا ربهم سبحانه وتعالى، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. الله عز وجل بيّن لنا هذا الهدف الذي كانت الصحابة رضي الله عنهم يسعون لتحقيقه، يسعون لتحقيقه، ألا هو رضا الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي قلنا كيف نحقق رضا الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى تحقيق العبد لمرضاة الرب سبحانه هو في امتثال ما أمر به، واجتناب الإنسان ما نهى عنه الرب سبحانه وتعالى. لذلك كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى هذه الثلاث كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا البند الأول إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه، هذه العبادة هو. استعمال السواك عبادة، عبادة، يبقى كل طاعة لله سبحانه وتعالى عبادة، كل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، كل ما يحب ويرضاه هي عبادة تقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، تقرب بها الإنسان إلى رب. يبقى سبيل الإنسان لكي يحقق رضا رب سبحانه قلنا في امتثال الإنسان لأوامر ربه، دون أن نفرق بين سنة وفرض، دون أن نفرق بين سنة وفرض. قلنا يعني ما ضاع ذلك الدين من الناس إلا عندما فرقوا بين الواجب والمندوب. وبالتالي كيف نظر الناس إلى المندوب؟ نظروا إلى ذلك المندوب أن العبد يختار إما الفعل وإما الترك، ودايما التعليق أنه من فعل أثيب ومن ترك فلا إثم عليه. نقول ما هكذا نتعامل مع السنن، وما هكذا نتعامل مع طاعة الله سبحانه وتعالى. قلنا سعيك دوما هو لتحقيق مرضات الرب سبحانه وتعالى، إذا لا نفرق كما كان الصحابة لا يفرقون بين الواجب وبين المندوب، كل ذلك دين يتقربون به إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول حذيفة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا قام من الليل، كان إذا قام من الليل يصول صفاه بالسواك، أول أمر يفعله هو أنه كان بيستعمل السواك إن قام صلى الله عليه وسلم من ليله لكي يتهجد، لكي يتهجد. قال أيضا في الرواية الثانية أن عائشة رضي الله عنها ذكرت هذا الكلام وقالت إذا قام من الليل تخلى ثم استاك، تخلى ثم استاك، طبعا يحتاج إلى دخول الخلاء، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل فيصلي على وضوئه الأول، كان يقوم من الليل فيصلي على وضوئه الأول. قلنا النوم ناقض من نواقض الوضوء، لكن هو ليس ناقض لذاته، ولكن ناقض قلنا على سبيل مظنة خروج الحدث، على سبيل مظنة خروج الحدث. ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى خصه بخصية أن العين تنام والقلب لا ينام، العين تنام والقلب لا ينام، ودي خصية خص الله عز وجل بها الأنبياء، فأعين الأنبياء تنام لكن قلوب الأنبياء في يقظة لا تنام. عشان كده من صور الوحي الرؤية، من صور الوحي بالنسبة للأنبياء الرؤية. نقول لماذا يقوم النبي ويتم العمل من خلال الرؤية؟ الرؤية بالنسبة لنا لا يتم عليها بها العمل، يبقى رأينا في المنام كذا أو كذا نقول لا يتم عليها عمل، ولكن هي من باب يعني الاستئناس أو غير ذلك. لكن بالنسبة للنبي هي صورة من صور الوحي كما بينا قبل ذلك من كلام عائشة رضي الله عنها لما قصت لنا أن أول ما بدأ به مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة، وبالتالي كان بينبني عليها عمل. لذلك إبراهيم عليه السلام رأى في منامه أنه يقوم بذبح ولده، فماذا فعل؟ يبقى قام لكي ينفذ على الحقيقة، قلنا لأن ده وحي وبالتالي ينبني عليه عمل. أما رؤية غير الأنبياء فهي من باب المبشرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة ولم تبق إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها رجل صالح أو ترى له. فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالليل فيصلي على وضوءه الأول وكان يقوم بالليل فيتخلى ويتوضأ، ويبقى على حسب ما يعلم من حال فتقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام الليل تخلى ثم استاج. الماء اللي هو هيستعمله في الوضوء يحتاج إليه أو في التخلي، وكذلك يوضع ذلك السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل يتهجد كان يبدأ باستعمال السواك، يستعمل هذا السواك. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوق قبل أن يتوضأ، يبقى بعد النوم، يبقى بعد استيقاظ الإنسان من النوم يستعمل السواك. يبقى ظاهر الرواية وظاهر كلام عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوق قبل أن يتوضأ. يبقى أيضا هذه من المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك إن قام الإنسان من النوم، قلنا خاصة بالليل كما وردت الرواية الأولى إذا قام الليل لكي يتهجد لكي يركع لربه سبحانه وتعالى ويصلي، يبقى يستعمل ذلك السواك، يستعمل هذا السواك. ثم ذكر أبو داود رحمه الله رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا طبعا رواية أنه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما تخير هذا اليوم في نوبة ميمونة رضي الله عنه، كان هدفه وغرضه هو أن ينظر إلى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. يبقى كان غرض ابن عباس رضي الله عنهما أنه تخير اليوم الذي تكون في نوبة ميمونة رضي الله عنه وبات عند خالته ميمونة، وأن الغرض من كده هو أن ابن عباس يلحظ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكا فاستاك. يبقى أخذ الطهور الماء اللي هو موضوع لكي يستعمله في الطهارة في الوضوء، ثم فأخذ سواكا فاستاك. يبقى استاك أول مقام من الليل، ثم تلا هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولى قال حتى قارب أن يختم السورة وختمها، في رواية قال حتى ختم السورة. يبقى قرأ هذه الآيات حتى خواتيم آل عمران حتى النهاية، ابتدأ بقول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولى الألباب. فكان إذا قام النووي يبقى كان يتوضأ وكان يستاك صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكان يتلو هذه الآيات. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثم توضأ فأتى مصلى فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله ثم استيقظ ففعل مثل ذلك كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أوتر. يبقى عند كل صلاة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قلنا يبقى معنى الكلام ده هو يا ترى عند الصلاة المكتوبة ولا عند كل صلاة؟ يبقى على إطلاق عند كل صلاة، يبقى عند ابتداء الصلاة بيستعمل السواك، عند كل صلاة بيستعمل السواك. ولذلك قلنا في صلاة التراويح في رمضان أو في قيام الليل أو في صلاة الضحى إن كان يصلي أكثر من ركعتين، قلنا كل ركعتين بيصليها بتسليمة، يبقى على ذلك عندما ينشئ أي صلاة يستاك، عندما ينشئ الصلاة يستاك فريضة إن كان أو كانت نافلة. يبقى نقول كده في صلاة التراويح يبقى الإمام بيسلم بعد كل ركعتين، فإن سلم الإمام بعد كل ركعتين إذا قمنا للركعات اللي بعد ذلك يبقى نستاك. هذا وإيه حال النبي صلى الله عليه وسلم، وده الطريق الذي يستعمل فيه السواك. قلنا لو استاك مرة خلاص، لكن اللي يستحب أن يستاك مع كل صلاة. قلنا لهذا القول الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يبقى مع كل صلاة فريضة أو كانت نافلة يبقى على ذلك بنستعمل هذا السواك. قلنا صفة عامة ده السواك هو سنة مطلقة. قلنا معنى الكلام، قلنا التوقيت مفتوح، لم يقيد السواك أو استعمال السواك بوقت معين ولا بإفعال مخصوصة. يعني من رحمة الله عز وجل ومن إنعام إفضاله ومن إحسانه سبحانه وتعالى إن السواك ده تستعمله عند نومك، عندما تستيقظ، عند جلوسك، قلنا في أي لحظة تستعمل السواك، عند ذلك نقول قد أصبت السنة. وقلنا يبقى ده سنة مطلقة لم تقيد بزمن مخصوص أو زمن معين، ولم تقيد أيضا بأفعال مخصوصة، لكن بيتأكد استحباب السواك عند الأفعال التي ذكرناها من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر ذلك لنا الصحابة رضي الله عنه. كذلك أيضا تقول لنا عائشة رضي الله عنها عندما سئلت بأي شيء كان يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت، يبقى في بداية دخوله إلى بيته يا ترى ما هي الأفعال التي كان يبدأ بها؟ قالت كان يبدأ بالسواك، كان يبدأ بالسواك، يبقى حتى عند دخول البيت كان يبدأ أيضا بالسواك. يبقى هذا أيضا في الرواية بتبين فضل السواك في جميع الأوقات، وشدة هذا الاهتمام، شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى قال الصحابة أكثرت عليكم في السواك، أكثر عليكم في الكلام، أن والله طاعة وسنة، وبالتالي وجه أنظار الصحابة إليها وانتهى الكلام، لا، ده كان يكثر من السواك. وبالتالي في بعض الأحيان أن الإنسان قد يقيم الطاعة، يقيم الطاعة بين يعني تيسير الطاعة وبين مشقة الطاعة، فنظن أن الثواب يرتب على الطاعة التي فيها مشقة أكثر من الثواب الذي يرتب على الطاعة التي ليس فيها مشقة. السواك ليس فيه مشقة، يعني طاعة ميسورة، نقول طاعة ميسورة ليس هناك فيها كلفة على الإنسان وليس هناك مجهود على الإنسان، ومع ذلك نجد أنها يكفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرضاة للرب. قلنا مرضاة، يبقى لما يكون هدف الإنسان تحقيق مرضاة الرب سبحانه وتعالى نقول استعمل السواك، قلنا هذا أمر ميسور، يعني ليس فيه كلفة على الإنسان وليس فيه مجهود، ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أهمية هذا السواك، يؤكد على أهمية السواك. التالي سنة نقول مطلقة في أي وقت وفي أي طبعا من ليلة ونهار يستاك الإنسان فقد أصاب السنة، ويتأكد كما بينا عند هذه المواضع. وبالتالي عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته كان أول ما يبدأ بالسواك كما تقول عائشة رضي الله عنها. فبالتالي فيها بيان لفضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به، تكراره لعدم تقييد، عدم تقييده بوقت الصلاة والوضوء، مش مقيد بأي وقت يعني معين، لكن نقول 24 ساعة من استاك حتى في هذه يعني في أي لحظة منها فقد أصاب السنة. قلنا بالتالي الطريق مفتوح، يعني هذه عبادة قلنا ميسورة، وهذه عبادة نمارس هذه ممارسات أو الشعائر التعبدية عن طريق استعمال ذلك السواك. نقول يكفي كده الإنسان يبقى مستصحب هذه المعاني، مطارة للفم ومطشرة للفم نقول، والغرض الأعلى والأسمى والهدف الأعلى والمقصد الأسمى أنها مرضاة للرب، مرضاة للرب، يبقى الإنسان فيها تحقيق لرضا الرب سبحانه وتعالى. وكذلك السواك يرتب على استعمال الإنسان للسواك ويضاف إلى رصيد حسنات هذا الإنسان، فلا نفرط في حسنة يستطيع الإنسان يعني أن يفعلها أو يضيف هذه الحسنة إلى رصيد حسنات، ولا هيبقى نوع من أنواع التفريط، هذا نوع من أنواع التفريط، قلنا لأنها عبادة ليس فيها كلفة ولا مشقة على الإنسان، ليس فيها كلفة ولا مشقة على الإنسان، وبالتالي يبقى الإنسان نقول لا تظن ولا تبخل على نفسك بالثواب، فكما قال العلماء أشد أنواع البخل هو بخل الإنسان على نفسه بالثواب، ومن يوق شح نفسه بخل الإنسان على نفسه بالثواب، قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، قالوا من أعظم البخل هو أن يبخل الإنسان على نفسه بالثواب، يبقى نقول الطريق إلى الحسنات موجود ولكن يبخل هذا الإنسان كتلا قلنا وكأنها استهانة يعني بذلك الأمر، قلنا ده دلالة على عدم تقييم الإنسان للأمر بالصورة الصحيحة، وكان سلم يعلم أين تكون المصلحة، ولكن المصلحة في تعمير كل لحظة بطاعة الله سبحانه وتعالى.